أقبل فتلك معارج الإيمان. أقبل من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان فخذ تبيان. المجد كل المجد في القرآن. أقبل فتلك غنيمة الأزمان. والعمر ساعة وبعض ثواني. والعمر بالإيمان عمر ثاني. من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا، وأن يوفقنا وإياكم لاغتنامها على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. مجلس آخر من مجالس الآداب الإسلامية الطيبة المباركة. أدب هذا المجلس هو أدب الاستئذان. قد يستغرب البعض كيف أن الإسلام عني بهذا الأدب، ربما لأننا صرنا في زمن مثل هذه الأداب صارت مستغربة بسبب ما دخل على أخلاقنا ومعاملاتنا وسلوكياتنا من الأمور البعيدة شيئا ما عن الإسلام، فلما استشرت بفعل الضغط الإعلامي والزخم المعلوماتي فصار الناس ينظرون إلى الأصول الإسلامية على اعتبار أنها أمور مستهجنة، حتى إذا برز خلق أو سلوك أو معاملة طيبة من جهة أخرى يعني استمسك الناس بتلك الجهة وتركوا الأصل الأصيل والمعدن والمعدن الطيب الذي عندهم في شريعة ربنا سبحانه وتعالى. الاستئذان كما تدل الكلمة التي تفتتح بالألف والسين والتاء، وهذه الحروف إنما هي للطلب، فمثلا نقول الاستغفار هو طلب المغفرة، الاستئذان هو طلب الإذن. الإذن قد يكون الغرض منه الدخول مثلا إلى الغرفة، قد يكون طلب الإذن من أجل السفر، قد يكون طلب الإذن من أجل الجهاد في سبيل الله، وقد يكون طلب الإذن من أجل القيام بتغيير مثلا في البيت، من الأمور الصغيرة جدا إلى الأمور الكبيرة جدا في دين الله سبحانه وتعالى. المقصود من الاستئذان على وجه العموم هو المحافظة على المحبة في القلوب بين المسلمين، هذا المقصد الأكبر. فإذا أخذنا الاستئذان المتعلق مثلا بالبيوت، فإنما جعل الاستئذان كما جاء في الآثار إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، بمعنى أن يستأذن الإنسان قبل الدخول حتى لا تقع عينه على أمر إما لا يرضيه هو، وإما وهذا الأكمل إما لا يرضي ذلك الذي هو طلب الإذن من عنده. هذا فيما يتعلق بالجانب إن صح التعبير الترغيبي في قضية الاستئذان. هل تعلم أخي، هل تعلمين أختي الطيبة، أن الاستئذان لم يرتب عليه المشرع مسألة الترغيب فقط، بل رتب عليه مسألة مرهبة مخيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أثر عنه أنه أخبر أنه لو أن رجلا يعني استرق البصر في بيت، يعني من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، يعني مثلا كأن يضع عينه في ثقب المفتاح لكي يطلع على ما وراء ذلك الباب، قال صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينهم. بمعنى ما معنى حل لهم أن يفقأوا عينهم؟ يعني لو فقئت عينه من خلال ثقب المفتاح فإنه لا دية عليهم ولا يلزمهم تعويض في هذه المسألة. لما؟ يقول قائل هذه عين فوقئة كذا، نقول هذه عين خائنة، فلما خانت أمانة الاستئذان هانت ولم تعد يعني تساوي شيئا في باب الديات. هذه في الاستئذان، نعم في الاستئذان، لأن الذي يستأذن على الناس في عوراتهم هو الذي سيحترم عورات المسلمين في المال العام، ويحترم عورات المسلمين في حماية ظهورهم، ويحترم عورات المسلمين في الأمور الكبرى، وعلى مثل هذا تنشأ الناشئة.
لأن القرآن يحتاج إلى متابعة مستمرة، يوفر لك تطبيق حفاظ القرآن إحصائيات تتعرف من خلالها على عدد الصفحات التي أنجزتها ونسبة إنجاز كل الخطط القرآنية والكثير من التفاصيل. بادر الآن بتحميل تطبيق حفاظ القرآن.
جاء من أدب الاستئذان في الإسلام أن يقدم الإنسان السلام قبل الاستئذان، يعني مثلا إذا أتيت على قوم قبل أن تستأذن منهم هل أدخل، فابتداء تقول السلام عليكم. قد يقول قائل يعني إذا لم نقدم السلام، نقول له إذا لم تقدم السلام خالفت أدبا من أدب الإسلام، ولم تقم بأمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو البوابة الكبرى لانتشار المحبة بين الناس. حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام بوابة للمحبة، والمحبة بوابة للإيمان، والإيمان بوابة للجنة. من آداب الاستئذان أن يعني أن يبتعد الإنسان إذا طرق بابا واستأذن أن يبتعد عن مقابلة الباب، لأن ربما يفتح الباب فتقع العين على أمور يعني لم يشأ صاحب البيت أن تقع عينك عليها، وربما قد يكون صاحب البيت من أهل الغفلة ولا يبالي، فأنت لا داعي لتقع عينك على ما لا يرضى. من بين الأمور التي ربما يمكن أن نقول أن وسائل التواصل الحالية مع سرعتها دفعت الناس للتفريط في هذا الجزء، في هذه الجزئية من أدب الاستئذان، وهو الاستئذان ثلاثا، بمعنى أن يستأذن الإنسان كان يطرق الباب أو يرن الجرس وينتظر وقتا معينا، فإن لم يجبه أحد يستأذن في الثانية، فإن لم يجبه أحد يستأذن في الثالثة، فإن لم يجبه أحد فليرجع ولينصرف، حتى لو سمع يعني أن هناك أناسا بالبيت، حتى لو سمع أن هناك أناسا بالبيت، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قال صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. إذن الاستئذان ثلاثا. لكن لماذا قلت وسائل التواصل الحديثة؟ وسائل التواصل الحديثة بحكم السرعة، أنت ترسل له الرسالة فيجيبك في الحين، ترسل له الرسالة يجيبك في الحين، فما عاد عند الناس صبر ولا طاقة على تحمل الانتظار. وإلا فمن آداب الاستئذان أن يترك فترات بين طرقات الاستئذان إذا قرع الباب، فمنهم من قال لينتظر قدر ما يضع الرجل اللقمة في فمه ويمضغها ثم يبلعها، منهم من قال ربما في الوقت الذي طرقت أنت الباب كان هو قد استفتح الصلاة، فعلى الأقل تعطيه قدر ما يركع الرجل ركعتين. من منا لازال عنده هذا الصبر من أجل ترك فترات بين قرعات الاستئذان؟ هذا يعني ما نعيد تدريب أنفسنا عليه بنية أننا نقوم بأمر من آداب الإسلام نؤجر عليه. ربما شاع عند بعض الناس منذ زمن، حتى صار يعني عادة عندهم إذا قرع الباب فقيل من، يقول أنا أو يقول قريب أو يقول كلمة من نحوها لكنه لا يعرف بنفسه. الأصل في الإسلام أن يعرف الإنسان بنفسه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما صعد مع جبريل عليه السلام في رحلة المعراج، كلما استأذن جبريل على باب من أبواب السماء، سماء من السماوات، يسأله حارس تلك السماء من، فيقول جبريل، ويقول له من معك، يقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم يقول له أو بعث له إلى الحديث. محل الشاهد عندنا أن جبريل عليه السلام عندما يستأذن في السماء يسأل من يعرف بنفسه، فمن باب أولى أن يطرق الإنسان باب شخص، فإذا قال له من أو باللغة أو باللهجة التي يسأله عن نفسه فهو يعرف بنفسه، يقول أنا فلان ومعي فلان. ربما لو قلت، لو سئلت من بالباب قلت مثلا فلان وزوجتك هي التي سألت، فلعلها تظن أنك لوحدك فتفتح الباب مباشرة، ربما كان معك شخص آخر غريب فتقول لها فلان ومعي فلان أو معي ضيوف أو معي كذا، فيدخل أهل البيت فيتأهبون إما للاستقبال وإما لترك فسحة لكي يدخل صاحب البيت والضيوف الذين معه.
هل تحب أن تحفظ القرآن مع الأصدقاء؟ تطبيق حفاظ القرآن يتيح لك إنشاء خطة جماعية للحفظ أو التلاوة، بالإضافة إلى مجموعة تفاعلية تلتقي فيها بأصدقائك لتتعاونوا على الإنجاز والاستمرار. حمل تطبيق حفاظ القرآن وابدأ خطتك مع الأصدقاء.
بعض الأمور كما ذكرت ربما غفلنا عنها، من أداب الاستئذان طريقة طرق الباب، أن لا يطرق الباب يعني بعنف، هذا مما يعني هذا مما ربما يخيف أهل البيت وربما مما يزعجهم، فهم لا يدرون هل الذي يطرق الباب هل هو حبيب أم عدو أم الله أعلم. المهم أن لا يطرق الباب بعنف. إذا كان الرجل عائدا مثلا من سفر، وهذا يجب أن يتنبه له الأزواج الذكور على وجه الخصوص، يعني إذا كنت عائدا من سفر وقد غبت، حتى لو غبت من سفرك ليوم واحد، أنت تستأذن قبل الدخول. الآن صارت عندنا وسائل تعلم بها زوجتك قبل دخولك ربما بنصف ساعة أو ساعة من هذا القبيل، حتى إذا دخلت بيتك تأهبت الزوجة لاستقبالك فتراها على أفضل حال. ربما لو أتيت من دون استئذان كانت الزوجة في لحظة مثلا كانت تعلم أنك قادم، فلكنها لا تدري ما التوقيت بالضبط، فهي تعد لك طعاما فتكون فيها مثلا ثيابها تحمل رائحة الطبيخ، وربما وقع لها شنآن مع الأطفال فتجدها معكرة المزاج. لكن لو نبهتها قبل الحضور وقبل الدخول فلعلها تستعد لاستقبالك في جو يحفظ على البيت المحبة التي هي الأصل في بنائه. من أداب الاستئذان في جانب الترهيب هو منع وتحريم النظر في بيت الغير إلا بإذنه، لا تنظر في بيت غيرك من دون إذنه. ومن الإشكالات الطارئة في زماننا هذا هو فضح أسرار البيوت على الملأ من الناس، من تجده يقرصن، ليس فقط ينظر، يقرصن كاميرا مراقبة داخل البيوت فيطلع على عورات الناس ولا يكتفي بهذا، يعني كأنه لا يكفيه إثم النظر في بيوت الناس، بل يأخذ هذه التسجيلات وينشرها على الإنترنت. لا يتحجج أحد بأن هذا منشور على الإنترنت إذن فهو مباح يمكنني أن أنظر إليه، لا، هذا لا يعطيك الحق. الذي قرصنه عليه الإثم، ومن نظر فيه واطلع عليه برضاه عليه نفس الإثم وإن كان الإثم الأول مغلظة. إذن تحريم النظر إلى بيوت الغير إلا بإذنهم. إذا ذهبت وقرعت الباب واستأذنت وأجابني صاحب البيت لكنه لم يأذن لي بالدخول وقال لي من فضلك في هذه الساعة ليس عندي وقت، ليس عندي استعداد لاستقبالك، المرجو أن ترجع، عادة ما الذي يفعل الناس؟ يغضبون يستشيطون غضبا، لماذا ولم يقدرني ولم كذا ولم يقم بحق الضيافة إلى غير ذلك. لا، إنما هذا وسيلة لتزكيتك، هو لا يقصدها، لكن الله عز وجل قال لنا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. لما؟ لأن فيه نوع كسر لكبرياء النفس، وهذا الكسر لكبرياء النفس إنما هو نوع ترويض لها، علامة ترويض لها على أمر الله سبحانه وتعالى، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. عدم الدخول لبيت إذا استأذنا ولم يأذن لنا أحد وعلمنا أنه ليس في البيت أحد، هذا لا يعطينا الحق للدخول في البيت. قال تعالى وإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. أريد الذهاب، انتهيت وفرغت من مجلسي مع أخي، أريد الذهاب، أنت تستأذن. إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه لاعتبارين: الاعتبار الأول أنك تبين له أن عندك مشاغل وعليك الذهاب حتى لا تكون ضيفا ثقيلا، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، ربما إذا قمت وأردت أن تخرج ربما مررت على عورة من عورات ذلك البيت، فلذا خصوصا إذا كان البيت بيتا صغيرا فتستأذن من صاحب البيت قبل أن تخرج. من أداب الاستئذان خصوصا الاستئذان على المحارم من النساء. نحن لا نتحدث عن الأجنبيات، نتحدث عن المحارم، أمك، أختك، عمتك، خالتك، جدتك. طبعا قد يقول قال هذه من محارمي، أي طبعا هي من محارمك، لكن وإن كانت هي من محارمك فهي لا ترضى أن تراها أنت على جميع أحيانها، ربما تغير ثيابها، ربما تستحم، ربما الله أعلم، حتى لو كانت جلسة لا تريد أن يزعجها فيها أحد. فالاستئذان إذا كان الاستئذان على الذكور من الرجال فعلى النساء من باب أولى. وهذا الأدب إنما ينشأ عليه الأطفال، أدب الاستئذان هذا ينشأ عليه الأطفال منذ نعومة أظافرهم. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. ما هي هذه المرات 3 التي يتوجب على الأطفال أن يستأذنوا فيها؟ قال سبحانه وتعالى: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إذن يستأذن الأطفال من قبل صلاة الفجر، لا يدخل على والديه حتى يستأذن، من حين تضعون ثيابكم من الظهيرة وقت القيلولة يستأذن قبل أن يدخل، ومن بعد صلاة العشاء يستأذن قبل أن يدخل. فإذا نشأ الطفل الصغير على هذا الأدب في الاستئذان فبعد ذلك سوف يستأذن في كل وقت وحين، وينشأ معه هذا الأدب في علاقته الاجتماعية. طبعا هناك مثلا في داخل مثلا داخل البيت وجد الرجل أن الغرفة مثلا مغلقة حتى لو كانت فيها زوجته أو ابنته وكذا، فهو يستأذن. طيب لو إذا افترضنا أن الذي في الغرفة كان يصلي، نطلب منه أن يقطع صلاته لكي يجيب، يمكن أن يعطي الإذن على اعتبار أنا أصلي ولست يعني في دخولك لن يقطع علي صلاتي فأنا أجيب، ما هو الإذن؟ كيف يعطى الإذن حال الصلاة؟ قال علماؤنا: إذا كان الذي يصلي رجلا فهو يسبح وهو في الصلاة استأذن عليه أحد يقول سبحان الله سبحان الله، هذا إذن بالدخول. طيب المرأة ماذا تفعل؟ قيل المرأة تصفق على ظهر يدها، هذا فيه نوع، أو تصفق يعني بباطن كفيها حتى تسمع الذي خلف الباب أنه يمكنه أن يدخل. طبعا هذا متعلق بالرقي العالي على مستوى الاستئذان بين أفراد نفس الأسرة داخل نفس البيت. فإذا كان هذا الرقي داخل هذه الأسرة فكيف يكون على المستوى معالي الأمور، من بينها الاستئذان حال الذهاب للجهاد. طيب أريد أن أجاهد، والجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، وأصبو بذلك إلى إحدى الحسنيين، إما إلى النصر وإما إلى الشهادة، وأريد بذلك الجنة، وهو أمر يحبه الله عز وجل، وفضل الشهيد والمجاهد يعلمه القاصي والداني، هذا كله طيب جميل، لكنك تستأذن. طبعا الحديث هنا ليس عن جهاد الدفع، الحديث هنا عن جهاد الطلب، وهذا يعني التفصيل بينهما مبثوث في كتب الفقه عند الفقهاء، ليس المقام يعني الآن للتفصيل فيه، لكن حتى لو كان الذهاب إلى الجهاد في سبيل الله فهذا يحتاج إلى إذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل قال له: يا رسول الله، إني أريد أن أجاهد معك. قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما ففيهما فجاهد. ومنهم من عرض عليه الجهاد أيضا، فسأل المستأذن فقال له: هل يعني كيف تركت والدتك؟ قال: تركتها تبكي. قال: ارجع إليها فأضحكها أو أفرحها كما أبكيتها، أو قال كلمة نحوها صلى الله عليه وسلم. فهذا أدب من الأداب الإسلامية التي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للتأدب بها بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نرى أثرها على أفرادنا وأسرنا ومجتمعاتنا، والحمد لله رب العالمين.
كن بالتميز طالبا متفاني، أقبل فتلك معارج الإيمان، أقبل من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ بياني، المجد كل المجد في القرآن، أقبل فتلك غنيمة الأزمان، والعمر ساعة وبعض ثواني، والعمر بالإيمان عمر ثان، من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ بياني، المجد كل المجد في القرآن، ونصيحتي كي لا أراك تعاني، كن للتميز طالبا متفاني، تحظى اقترابا من عظيم الشان، والله رب العرش والإحسان، أقبل فتلك معارج الإيمان، من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ بياني، المجد كل المجد في القرآن.